بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم السادس من شهر شعبان لعام 1439 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنسا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرذل العمر. أراذلنا أسقاطنا. قال: حدثنا أبو معمر.
في ألف عندك؟ أراذلنا أسقاطنا.
أي نعم.
أي طيب.
في نسخة سقاطنا.
سقاطنا.
قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد، يعني بضم الكاف وفتحها. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الأمور التي يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم تارة تأتي في أكثر من حديث يرويها أكثر من صحابي، وتارة تأتي بصيغة واحدة أو مقاربة، وتارة يزيد بعضها على بعض. والأصل أن يتعوذ المسلم بالله عز وجل منها كلها. الإنسان منوط به أمر وهو الهم، والله تعالى جعل هذه الدار دار ابتلاء ولم يجعلها دار راحة. فيتعوذ المسلم من الهم، وتقدم أن الهم أنواع، فلا بد فيها من هم هذه الدنيا، لكن هناك هم نعوذ بالله يكون شديدا ملازما، والحزن يكون عادة على الشيء الذي مضى، فيتعوذ بالله عز وجل من هم يلازم أو هم في أمر يستقبله، ويتعوذ بالله عز وجل من الحزن والعجز والكسل. العجز ضد الاقتدار، والكسل ضد النشاط، فإن الله تعالى قد يسلط على العبد فيكون قادرا، لكن نعوذ بالله يكون فيه ضعف همة وضعف عزيمة فيكون كسولا، فيتعوذ بالله من الكسل، كما يتعوذ بالله تعالى من العجز، والعجز لا حيلة فيه، والجبن والبخل وتقدم الكلام عليهما، وضلع الدين كذلك، وغلبة الرجال. ثم ذكر أن البخل والبخل واحد، يعني بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما. نعم.
قال
في بقية الأحاديث حديث سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الخمس. هؤلاء الخمس دعوات يتعوذ بالله أيضا من البخل ومن الجبن، و يقول: أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وتقدم الكلام عليه أيضا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. تقدم أن من الرواة وهو عبد الملك من قال: عبد الملك بن عمير، إن المراد بفتنة الدنيا فتنة المسيح الدجال. وتعقب شيخنا رحمه الله وقال: إن فتنة الدنيا أعم، كفانا الله شرها، ومنها وهو أشدها فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم بوب رحمه الله تعالى على التعوذ من أرذل العمر، وفاوت في الحديث السابق حديث سعد، في الحديث الذي بعده في هذا الباب باب التعوذ من أرذل العمر ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يتعوذ من الكسل ومن الجبن ومن الهرم، قال وأعوذ بك من البخل. الفائدة هنا تفسير الهرم بأرذل العمر، لأنه هنا لم يذكر أرذل العمر في الحديث، بوب فقال باب التعوذ من أرذل العمر، ولم يذكر نص الحديث الذي فيه أرذل العمر، فكأنه أراد أن الهرم هو أرذل العمر. وتقدم أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال إن المراد بالهرم أرذل العمر، الوارد في قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيتعوذ بالله عز وجل من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم.
نعم.
جاب بالضبط هنا شيخ.
ضبطان؟
أي ضبط.
لا تردهم. تكلم عليها؟
لا ما تكلم.
وأنا تابع للدعاء. ليظهر الله أعلم أنها بالنصب أقرب. نعم.
ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
يقول رحمه الله باب الدعاء برفع الوباء والوجع. الوباء قد ينتشر ويموت بأمر الله عز وجل من آثاره خلق كثير، وكان في التاريخ من ذلك أمور عظيمة هائلة، وكان الجدري يدخل بإذن الله عز وجل بلدانا كثيرة ويهلك فيها من شاء الله تعالى أن يهلكوا، وقد هلك في أنحاء العالم منه عدد هائل غفير جدا في بلاد العرب وفي بلاد العجم، إلى أن قضى الله عز وجل أن يتبين قوله صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإن البشر كانوا إذا جاء الجدري يموت منهم الملايين، والإحصاءات في هذا عبر التاريخ بالملايين، والله على كل شيء قدير. ثم اكتشف بإذن الله تعالى لما أراد الله أن يكتشف، ولهذا لا يوجد مرض في الأرض إلا وله علاج، وهذا دل عليه ما تقدم في كتاب الطب من إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما من داء إلا وله دواء. وليعلم الإنسان ضعف أمره، قال علمه من علمه وجهله من جهله، فهذه الأمراض لها أدوية بإذن الله عز وجل، تارة تعلم وتارة تجهل، وقد يأذن الله تعالى بعلم بعضها بعد أن جهل سنين عددا، ويكتشف ذلك ويرد الاكتشاف في ذلك إلى فضل الله لا إلى حذق فلان أو فلان. فيدعى الله برفع الوباء، لأن الوباء ينتشر بإذن الله تعالى انتشارا شديدا في بعض الأحيان حتى يهلك منه العدد الجم الكبير. فلهذا قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع. الوباء عام، قد يكون من الطواعين أو غيرها، والطاعون تحديدا لا يدخل المدينة بإذن الله عز وجل، أما الوباء فيقع فيها كما يقع في غيرها. ولهذا في حديث أبي الأسود أنه قدم المدينة زمن عمر رضي الله عنه وكان الناس يموتون موتا ذريعا، ومر بثلاث جنائز وفيه حديث عمر وجبت وجبت. الحاصل أنه يدعى الله بأن يرفع الوباء عن المسلمين وأن يكفيهم شره. هنا في هذا الحديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكانت المدينة من أشد بلاد الله تعالى وباء، فدعا صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله تعالى الحمى الموجودة فيها، وكانت يضرب بها المثل فيقال حمى يثرب، أن ينقل الله تعالى الحمى إلى الجحفة. ولما قدمها عدد من الصحابة رضي الله عنهم أصاب عددا منهم الوباء هذا الحمى هذه، ولما قدموا كانت أوبأ أرض الله وبئة جدا المدينة، فدعا صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله تعالى حماها إلى الجحفة، ودعا أيضا بأن يبارك الله تعالى لهم في المقادير الكيل عندهم بالمد والصاع، وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة أو أشد، ولهذا وقع حب المدينة في قلوبهم عظيما. الحديث الذي بعده أن سعد رضي الله تعالى عنه اشتكى وهو في مكة في حجة الوداع حتى أشفى على الموت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الإرث ولم يكن له إذ ذاك إلا بنت واحدة، وسأل هل يتصدق بثلثي المال، فقال صلى الله عليه وسلم لا، قال فبشطره، قال لا، فقال فبثلثه، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أولى الناس بمالك هم ورثتك، فإذا كان المال قليلا فالأنسب ألا يجعل وصية تتجاوزهم، فهم أولى الناس ببره، ينوي ذلك ويكتب وصية فيها أمرهم بتقوى الله، وإذا كان له ديون أو عليه ديون يكتب في الوصية حقوقه التي له والحقوق التي عليه، لكن الأنسب إذا كان المال قليلا أن يجعله لهؤلاء الورثة، لأنهم قد يكونون فقراء في بعض الأحيان، ولا سيما إذا وزعت التركة، فلو وزعت مثلا 100,000 على ما مقداره 15 ما بين بنين وبنات وزوجات، لا شك أنه لا يصلهم إلى شيء قليل جدا في هذه الحال، فيكونون أولى بماله من غيره من غيرهم من الفقراء. سأل سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره عليه الصلاة والسلام أنه لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أجر عليها حتى ما يجعل في امرأته، في الأولى حرف جر، في الثانية المقصود الفم، فهو من الأسماء الستة فو، لكن لأنها مجرورة جرت بالياء فصارت في، وإنما في الأولى حرف جر وفي الثانية المقصود في فم امرأتك، يعني كل شيء تتصدق به، كل شيء تنفقه على أهلك تبتغي به وجه الله يكون صدقة. سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم هل سيخلف بعد أصحابه، لأنه خشي أن يموت في مكة، ومكة دار هجرتهم، دار هاجروا منها، والمهاجر إذا رجع إلى بلد هجرته التي هاجر منها لا يمكث فيها أكثر من 3 أيام، وإنما يبقى 3 أيام ثم يهاجر، يرجع ثانية إلى البلد الذي هاجر، لأنه قدم دينه على بلده فلا يعود إلى بلده ذاك، وإنما إذا رجع إليه يمكث 3 أيام فقط ويرجع، لأنه ترك البلد لله فلا يعود إليه ثانية. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت درجة ورفعة، ولعلك تخلف. فبه عرف أنه لن يموت في وجعه ذاك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فنفع الله تعالى به أقواما ودخل الإسلام على يديه إذ قاد فتوحا عظاما، وأضر الله تعالى به آخرون من أهل الكفر. ثم دعا صلى الله عليه وسلم أن يمضي الله لأصحابه هجرتهم وأن لا يردهم على أعقابهم، ثم قال لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد يعني ابن أبي وقاص الراوي الحديث: رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، لأن سعد بن خولة رضي الله عنه توفي في مكة ودفن في مكة ويدار هجرته، فرثى له عليه الصلاة والسلام أنه توفي في مكة. وتقدم أنهم يحبون إذا هاجروا من بلد أن يتركوه لله عز وجل وألا يرجعوا إليه، فرثى له صلى الله عليه وسلم أن وافقت وفاته أن مات بمكة. في الحديث فائدة، وهي أن قوله رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة من قول سعد، لأنه جاء في بعض الروايات أنه من قول الزهري، ولا يمنع أن يقوله الزهري، لكن الأصل أنه من قول سعد رضي الله عنه كما صرح به هنا. نعم. الدعاء برفع الوباء والله أعلم في الحديث الأول في قوله: انقل حماها إلى الجحفة، بأن يرفع الله تعالى الوباء الموجود فيها، فيكون من هذه الزاوية. لكن هنا كأن دعا يعني كأنه مرتبط بشيئين: الوباء الترجمة على الوباء وعلى الوجع. فالوباء في قوله والله أعلم انقل حماها إلى الجحفة، لأن الحمى وباء وليست مثل الوجع العادي الذي كان فيه سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان الذي أصابه ليس وباء وإنما أصابه مرض عادي، لذلك قال أنه يعني شكى شكوى أشفى منها على الموت وحده، هذا الذي يظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
تقدمت هذه الأحاديث، لكن ترجمة البخاري رحمه الله تعالى على الاستعاذة من أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. في الحديث الأول أنه تعوذ من عذاب القبر، وفي الحديث الثاني أنه تعوذ من فتنة النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار. كلها ما يتعوذ بالله منها، سواء كانت مرتبطة بالدنيا كفتنة الدنيا المعروفة، أو كانت من فتنة القبر أو فتنة النار، وما والحديث تقدمت. لكن البخاري من شأنه رحمه الله أن يكثر من التراجم للنص على فوائد، فتجده يذكر الحديث بلفظ، لكن في الغالب أنه إذا أعاد الحديث يجعل فيه فائدة، إما بأن يرويه من غير طريق الصحابي، أو بأن يرويه من طريق نفس الصحابي لكن بسند آخر، ويقل أن يروي بنفس السند ليعطي طالب العلم فائدة متنوعة من جهة الباب نفسه، ومن جهة السند، ومن جهة المتن رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة من فتنة الغنى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا معاوية قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.
هذان البابان أيضا عقدهما على فتنة الغنى وفتنة الفقر. وفي الحديث أسألك القصد في الفقر والغنى، فإن الفقر إذا كان شديدا وألهى الإنسان وأشغله فإنه فتنة، ولا سيما إذا كان شديدا والحاجة عظيمة وأيضا الشخص قليل التحمل، أو كان فقره شديدا في الأساسيات، فإن الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من مثل هذا. وفتنة الغنى أيضا يتعوذ بالله منها. فتنة الغنى قد تحمل الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، على البطر كما قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكم من إنسان ما هلك إلا بعد أن استغنى، وكان قبل أن يستغني أحسن حالا في دينه وحسن تعامله مع المسلمين ومن حوله، فلما استغنى ظهر مصداق هذا الحديث في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى، لأن الغنى فتنة عظيمة تحمل الإنسان على البطر والأشر إلا من أعانه الله. والله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكل هذه الأمور فتن، نسأل الله أن يعيننا ويثبتنا بالقول الثابت. فالغنى في فتنة عظيمة بالشكر واستعمال المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال: ابتلى الغني بالفقير. هذا الغني الذي قد ينفق من الأموال في تفاهات وفي أمور من الإسراف، وهو يرى شدة حاجة إخوانه، وربما كان بعضهم قريبا منه أو حتى جار، ولا يكترث ولا يبالي، لا شك أنه مفتون، لا شك أنه مفتون حين يضيع هذه الأموال. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمال لله عز وجل، استخلفنا فيه وهو سائلنا عنه، والمال أصله لله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فلهذا يبتلى الإنسان بالغنى، ومن ابتلاء الله عز وجل الإنسان أن يرى الفقراء من حوله والمساكين، فإذا كان يحمله ذلك على الترفع عليهم والازدراء لهم، لا شك أن هذا من علامات الشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، في دعائه عليه الصلاة والسلام لما دعا الله عز وجل أن يجعله ممن يحب المساكين، يدعو دعاء بأن يجعله محبا للمساكين، يعني هذه من أعظم العلامات على كل إنسان متواضعا، ومن أعظم العلامات على كل إنسان مشفقا رحيما بإخوانه محبا لهم غير مزدر لهم. فهذا الأمر مما يغفل عنه للأسف، ويقل حتى الحديث عنه. والغنى كثير في الناس، كما أن الفقر أيضا كثير في الناس، وقد يمر الإنسان بالمرحلتين، بالفقر وبالغنى. ولهذا في الحديث: أسألك القصد في الفقر والغنى، لأنك قد تفتقر وقتا وتغتني وقتا، وقد تغتني وقتا أيضا ثم تفتقر ثانية. في الحديث: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أو فاقبضنا إليك غير مفتونين. فالأمر عظيم في مثل هؤلاء المساكين الذين يرى الإنسان شدة حاجتهم وكثرة ما يحتاجون وأنواع وألوان من حاجاتهم، وعنده من فضول المال، فضول المال الذي هو بغنى عنه ما سيسأله الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد في القيامة في ظل صدقته. إذا تفكر الإنسان مثل هذه الأمور وفيما آتاه الله وأغناه وأعطاه سبحانه، والغنى أيضا درجات وليس درجة واحدة، أشك أنه يتعوذ بالله من أن يكون هذا المال فتنة له. وفي الحديث أن أهل الجنة يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بطول حساب هؤلاء، مع أنهم من أهل الجنة هؤلاء جميعا، الفقراء والأغنياء، هؤلاء من المؤمنين الذين نجوا، فيحبس هؤلاء الأغنياء لطول الحساب. لأجل ذلك إذا أعان الله تعالى العبد على نفسه واستعمله تعالى في المال صار هذا المال خيرا له، وصار كما في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، فيكون خيرا، فيكون انتفع به في دنياه واستعان به في طاعة الله عز وجل وسخره في العمل الصالح. في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، ومنهما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فلهذا أمر الغنى ليس بالهين، أمر الغنى ليس بالهين، والابتلاء فيه عند بعض أهل العلم أشد من الابتلاء بالفقر. ومن أجل ذلك اختار بعض أهل العلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن مسألة عند أهل العلم أكثر ذكرها، وهي مسألة أيما أفضل من المؤمنين، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. بعض أهل العلم يختار أن الفقير الصابر خير، لأن ما يعانيه ويكابده في الدنيا شديد، وبعضهم يقول بل الغني أفضل، لأن جميع أبواب الفتنة أمامه، وهذا المال الذي آتاه الله تعالى لم يفتن به مع طول الامتحان به وتلون وأنواع الامتحان بالمال، فلا هو بالذي أشغله عن واجب، ولا هو بالذي منعه من خير، ولا هو بالذي حمله على اغترار، ولا هو بالذي دخل بسببه في معاصي. قالوا فهذا أعظم أجرا من الفقير الصابر، وإن كابد الفقير ما كابد، فإن الغني يكابد مكابدة هو بها أفضل من مكابدة الفقير. وآخرون اختاروها أن الفقير أفضل. الحاصل أن الغنى ليس بالأمر الهين، الغنى ليس بالأمر الهين، وإنما من آتاه الله تعالى هذا المال وهان عليه وصار في يده لا في قلبه فهو الموفق. أما من عكس واستعمل المال فيما فيه سخط الله عز وجل فكما في الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك مثله. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الباب المتعلق بفتنة الغنى بين أن المال قد يكون خيرا وقد يدعى به، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به لأنس رضي الله عنه، فقال باب الدعاء بكثرة المال مع البركة، في النسخة الأخرى المال والولد، وفي الباب الذي يليه باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، فذكر في البابين البركة، ولم يدعو صلى الله عليه وسلم بالمال مجردا لأنه قد يكون وبالا. ولأجل ذلك لما طلبت أم سليم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه سأل الله أن يبارك، أن يكثر ماله وولده وأن يبارك له فيما أعطاه. إذا بارك الله تعالى العبد فيما أعطاه واستعمله في الخير فذلك لا شك مما ينفعه الله تبارك وتعالى به. ولأجل ذلك بوب هذا الباب، ولعل له مقصدا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فتنة الغنى أن يبين أن المال من حيث هو كما في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، إذا جاء المال في يد رجل صالح استعمله الله تعالى فيه لما يرضيه فإنه ينفعه ولا يضره. بارك الله فيك. الدرس إن شاء الله سيتوقف الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لأجل الاختبارات.
شيخ أحسن الله إليك، نقل الوباء من المدينة إلى جحفة هل فيه تعليل؟ يسكون من منطقة إلى منطقة.
ما أذكر والله سبق يحتاج حقيقة إلى أن يوقف عليه الجحفة تحديدا، والظاهر أنها خربت تأثرت صار فيها وباء.
قصر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس على أمور الدنيا، يعني هل لهذا شيء؟
دعاء
النبي صلى الله عليه وسلم قصر على أن المال والولد ولا ليس فيه شيء من الدين يعلمه أو يثبته كما قال.
فيه اللفظ الآخر واغفر له، في لفظ أنه قال واغفر له، دعا له في أمر الدين والدنيا معا. نعم.
هل هذا الدعاء يصغ الآن أن تدعو به لأحد من الناس لشيء ما بفقر
رأيك؟ يظهر مع البركة، بس مع ملاحظة البركة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام، ملاحظة البركة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم السادس من جاري شعبان من عام 39 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، كتاب فضائل فاطمة رضي الله عنها. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن فاطمة رضي الله عنها كريمة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعند جميع المؤمنين، شرفها عظيم وفضلها جزيل. النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، وعلي رضي الله عنه بعلها، والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة ولداها، وخديجة الكبرى أمها قد جمع الله الكريم لها الشرف من كل جهة، مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة فؤاده وقرة عينه رضي الله عنها وعن بعلها وعن ذريتها الطيبة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة.
لاحظنا أنه قال رضي الله عنها وعن بعلها، وهذا يدل والله أعلم، يظهر أن بعض المواضع التي يكون فيها قوله عليها السلام أنها من الناسخ، أن هنا قال رضي الله عنها وعن بعلها، يعني علي وعن ذريتها، مما قد يشعر بأن ما يوجد في بعض المواضع أن يقول عن علي عليه السلام عن فاطمة عليه السلام أنه تصرف من الناسخ، لأنهم يتساهلون في أمر الدعاء. فلو قال مثلا المصنف أن النبي قال، يتساهل الناسخ في أن يقول صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا ليس فيه زيادة في الحديث أو في، وهكذا الترضي لو قال عن علي قال، فالناسخ قد يقول رضي الله عنه ويدعو له بالرضا إذا لم يكن ذكره الناس المؤلف نفسه. لهذا قد يقول بعض النساخ عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، وتقدم الباب الذي فيه الكلام هل يصلى على غير الأنبياء في البخاري، وأنه لا ينبغي أن يتخذ شعارا، وأنه لو استعمل مع أحد لا بأس إذا لم يكن على سبيل الديمومة، وبشرط أن لا يكون أيضا شعارا يقال لأناس دون أناس، كأن يقال لعلي دون أبي بكر وعمر، فإن هذا شعار رافضة. لكن لو أنه قيل في بعض الأحيان لا بأس إن شاء الله، لحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، وإن كان ابن عباس رضي الله عنه ما يختار أن لا يصلى إلا على النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وسنذكر من فضلها ما تأدى إلينا مما حضرنا ذكره بمكة. باب قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل الله عز وجل لمريم ابنة عمران.
لمريم
ابنة عمران.
نعم.
قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الشناني قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابن هلال أبو يعفور عن جابر عن أبي الطفيل عن عائشة رضي رحمها الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أنك سيدة نساء أمتي كما سادت مريم نساء قومها؟ قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال حدثنا بشر ابن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك منهن أربعا سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر الرازي قال حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو ابن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاها، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: يا عمران بن الحسين، إن لك عندنا منزلة وجاها، فهل لك في عيادتي؟
هذا الحقيقة الحديث هذا باطل، موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عمرو بن عبيد كذاب كان يكذب على الحسن، وأيضا فيه أكثر في يعني من راوي، فهذا الذي تسمعه الآن لا أصل له، باطل. نعم.
قال: إن لك عندنا منزلة وجاها، فهل لك في عيادة فاطمة؟ وقلت: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأي شرف أشرف من هذا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة رضي الله عنها، فقال: السلام عليك يا بنيتي، أدخل؟ فقالت: أدخل يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك يا رسول الله؟ قال: معي عمران بن الحسين الخزاعي. قالت: والذي بعثك بالحق يا أباه، ما علي إلا عباد إلا عباءة لي.
في همزة عندك
يا أباه؟
لا، في عباه.
لا، ما في همزة.
عبات كذا ولا عباءة؟
لا، بدون همز.
إيه، عبات.
يا أباه، ما علي إلا عباءة لي. فقال: يا بني، اصنعي بها هكذا وهكذا، وأشار بيده. فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هذا جسدي قد واريته، فكيف لي برأسي؟ فألقى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاتا له خلقة، فقال: أي بنية، شدي بهذه على رأسك. ثم أذنت له فدخل، ودخلت معه، فقال: كيف أصبحت يا بنية؟ فقالت: أصبحت والله وجعة يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
من هذه العبارة تقول بأبي أنت وأمي وهو رسول الله، كيف تقول يا رسول الله بأبي؟ يعني أفديك أنت بك، يعني هو أبوها، لكن الحديث موضوع كما قلنا باطل لا أصل. نعم.
وزادني وجعا على ما بي من وجع، أني لست أقدر على طعام آكله، فقد أهلكني الجوع. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكيت معه، ثم قال: أبشري يا بنية، وقري عينا ولا تجزعي، فوالذي بعثني بالنبوة حقا إن ذقت طعاما منذ ثلاث، وإني لأكرم على الله عز وجل منك، ولو شئت أن أظل يطعمني ربي ويسقيني لفعلت، ولكن آثرت الآخرة على الدنيا. أي بنية، لا تجزعي، فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء العالمين. فوضعت يدها على رأسها، ثم قالت: يا ليتها ماتت، فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد؟ قال: آسية سيدة نساء عالمها، ومريم سيدة نساء عالمها، وخديجة سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك. إنك إنكن في بيوت من قصب لا أذن فيها ولا نصب. فقالت: يا رسول الله، ما بيوت من قصب؟ قال: در مجوف من قصب لا أذى فيه ولا صخب. قال: ثم ضرب بيده على منكبها فقال: أي بنية، اقنعي بابن عمك، فوالذي بعثني بالنبوة حقا لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثني الفضل بن موسى مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب قال: حدثني هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت. قالت أم سلمة: فلم أسألها عن شيء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي سألتها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت. ثم حدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم، بعد مريم بنت عمران فضحكت.
هذا الباب ذكر فيه الفضائل، وقلنا مرات عديدة أن المصنفين رحمهم الله تعالى يتساهلون في رواية الضعيف إذا رووه بسنده. قد قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن الحديث الموضوع لا ينبغي، لا يحل أن يذكر إلا للتعريف به يعني والتحذير منه، قال: لكن كثير من أهل العلم تأولوا أنهم لم يكذبوا وإنما رووا يعني بالسند. قال: وهذا يسهل، هذا يسهل باعتبار أنه يروي السند. فلما كان رحمه الله يريد أن يجمع ما في الباب مما جاء عن في فضائل فاطمة رضي الله عنها أيًا كان صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا أو موضوعًا، توسع رحمه الله تعالى كما فعل مع علي رضي الله عنه ومع عثمان ومع عمر ومع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وما ما سيأتي إن شاء الله إلى نهاية الكتاب بحول الله هو بهذه الطريقة. فهم يتساهلون في رواية الأحاديث هذه وإن كانت ضعيفة شديدة الضعف، لأنهم يرون أنهم إذا أسندوا وذكروا الإسناد فقد برئت عهدتهم رحمهم الله. من أفضل النساء؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن أفضل النساء خديجة، ومنهم من قال أفضل النساء فاطمة، ومنهم من قال أفضل النساء عائشة، ومنهم من قال أفضلهن مريم. وجاء في مريم مثل هذه الأحاديث، ولو صح استثناء مريم لأنه ورد استثناؤها في أكثر من رواية أن فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل الله لمريم، يعني كأن نوع استثناء بأن مريم وضعها يختلف أي أنها أفضل من فاطمة، وهذا مما احتج به من قال إن مريم أفضل. وقال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهكذا قوله عز وجل في شأن المسيح: وأمه صديقة. فمن أهل العلم من قال إنها أفضل، ومنهم من قال أفضل النساء خديجة لعظم مقامها وموقفها، ولا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها: ما تذكر من امرأة عجوز من قريش حمراء الشدقين أبدلك الله بخير منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله بخير منها. وكانت تقول: ما غرت على امرأة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. فقالوا: هذا دليل على أن خديجة أفضل. منهم من قال: بل عائشة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد أفخر الطعام، وهو الخبز واللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فيضرب به المثل. ومنهم من قال إن الأمر يختلف، فخديجة أفضل من جهة البدايات ومقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة في أول الإسلام، وعائشة أفضل من جهة ما حفظت من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وما جاء عنها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محبته البينة لها، حتى قال لعمر لما قاله: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ولما أصابه المرض عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يسأل أين أنا أين أنا، استبطاء ليوم عائشة، واستأذن أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فمات بين سحرها ونحرها، وكان محبا لها عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك قالوا إنها أفضل. أما بعض أهل العلم ففصل كما ذكرنا، قال إن هذه أفضل من جهة وتلك أفضل من جهة، ومن ذلك ما جاء هنا عن فاطمة. ففاطمة جاء في هذه الأخبار أنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين أو نحو ذلك، وردت عدة ألفاظ. سيدة النساء لفظ يشعر بأنها أفضل من غيرها، لكن من أجابوا بأن عائشة أفضل أو أن خديجة أفضل؟ قالوا إن هذا أيضا ورد له نظائر. من أجل ذلك أظن بعض أهل العلم توقف في التفضيل، لأن كل واحدة وردت فيها أحاديث تدل على عظم فضلها، والحاصل أنهن جميعا عليهن رضوان الله، فضليات عليهن رضوان، ولهن هذا المقام العظيم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وآسية. فتكون هذه، ولم يكن من النساء إلا مريم وآسية، فتكون هذه فضائل، يعني تذكر في فضيلة فاطمة، وتلك تذكر في فضيلة خديجة، وتلك في فضيلة عائشة، وكل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى رضي الله عنهن وأرضاهن. فهذه الأحاديث منها ما فيه بعض الضعف، ومنها ما أصله ثابت، أصله ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده، أصله في الصحيحين. أما الحديث هذا المطول الذي فيه أن عمران أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قالت: ما علي إلا عباه ونحو ذلك، هذا كما ذكرنا حديث موضوع باطل لا أصل له. الحديث الأخير يأتينا إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فاطمة رضي الله عنها ناجاها فبكت ثم ضحكت، فأخبرها أنه عارضه جبريل القرآن مرتين، وكان يعارضه مرة وما ذاك إلا لحضور أجله، فبكت، ثم أخبرها أنها أسرع أهلها لحاقا به فضحكت، أو أنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت. كل هذا من دلائل ما لها من الفضائل رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وعظيم قدرها عنده. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: أخبرنا عثمان بن عمر البصري قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، فسألتها فقالت: أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة رضي الله عنها: أرأيت حين أكببت أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به، وإني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم إلا مريم إلا مريم بنت عمران فضحكت.
إلا
مريم
مريم
نعم لا أحسن الله إليك إلا مريم بنت عمران فضحكت.
بنت
عمران
نعم
إلا مريم بنت عمران فضحكت.
هذا مثل ما تقدم، يعني قد يستدل بمن يرى أن مريم أفضل باعتبار أنها استثنيت، أنها سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، وتقدم الكلام على فضلها رضي الله عنها. نعم سم.
تمام. قال رحمه الله: باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب فاطمة رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب بن أيوب السقطي قال حدثنا
أيوب أبو حفص. نعم.
قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن عن المسور ابن مقرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن علي رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن عليا أراد أن ينكح العوراء، ولم يكن ذلك له أن يجمع بين ابنة عدو الله وبين ابنة حبيب الله، إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. قال: وحدثنا ابن
معروف في الرواية ابنة رسول الله، وهذه المعروفة في الطرق وفي غيرها. هنا وجد حبيب الله والمعروف رسول الله. نعم.
حتى لفظ العوراء هل هذا يستقيم في المتن؟
قد يكون اسمها، قد يكون اسمها. إيه، في كثير من الأحيان تسمى المرأة الحولاء العوراء، فيكون اسما، يحتمل أن يكون اسما. نعم.
قال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن المسور ابن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما شأنك يا فاطمة؟ فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي بن أبي طالب ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور ابن مخرمة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإنما فاطمة ابنة محمد بضعة مني، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله أبدا. قال: فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، فترك علي رضي الله عنه الخطبة.
هذا الباب في غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب فاطمة، وقال: إنما فاطمة بضعة مني. كان لها قدر، وهي أحب بناته إليه عليه الصلاة والسلام، تقدم الكلام في فضلها، فمن أغضبها أغضبني. من ذلك أن علي رضي الله عنه بعد أن هدى الله الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وأسلمت بنت أبي جهل، أراد رضي الله عنه أن ينكح بنت أبي جهل، وهذا لم يكن مناسبا، ورأى عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن تجمع بنت عدو الله، وإن لم يكن لها ذنب هي، لكن أن تجمع بنت فرعون هذه الأمة كما ورد وصفه مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير مناسب ولا يليق. لأجل ذلك خطب صلى الله عليه وسلم خطبة، ولم يحدث عليا بذلك مباشرة، وإنما خطبها خطبة عامة، وقال: إن عليا أراد أن ينكح العوراء، في اللفظ الآخر بنت أبي جهل فيما يظهر، قال بنت أبي جهل، ولهذا يحتمل أن تكون العوراء، أن يكون العوراء اسما لها، ولم يكن له ذلك أن يجمع بين ابنة عدو الله وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. ولهذا في اللفظ الآخر أنها أتت وقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، هذا علي ناكح بنت أبي جهل، يعني سينكحها. فخطب عليه الصلاة والسلام ثم قال: والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله أبدا. وفي لفظ أنه قال: إنه ليس بتحريم ما أحل الله، ونحو ذلك، يعني يجوز أن يتزوجها لأنها مسلمة، لكن والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر أنه قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة ونحو ذلك. فعلم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك فترك الخطبة. بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن الذي كرهه هو نفس البنت وليس الزواج بثانية؟
لا لا لا، ما كره البنت، إنما كره أن يقال بنت محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة مع بنت شر هذه الأمة تحت رجل واحد، أما البنت فلا لم يجب الحديث عنها لأنها مسلمة.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه في هذه السنة. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا من الأنصار على 100 بعير و50 فرس، ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس، وهو صنم طي ليهدمه. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدراع، فاستعمل على السبي أبو قتادة فاستعمل على السبي أبو قتادة وعلى الماشية والرثة عبد الله بن عتيك، وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال ابن إسحاق رحمه الله: قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته. فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذ غشيتك خيل محمد أحسن الله عليكم، فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتحالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت.
كذا تحالفني أنت فيها؟
عندي كذا بس.
عندكم صخرة؟ لا لا، أقمت بها، وش بعدها؟ أي تخالفني، يبدونها بالخاء.
وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت. فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي، من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي، قال: سليه الحملان. قالت: فسألته فأمر لها به. قال عدي: فأتتني أختي فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. أتته
إيته
إيته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام لي، فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. قال: فقلت: إني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال: ثم أمرني فأنزلت عند رجل من
فأنزلت
ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار، وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبينا أنا عنده، إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال: فصلى وقام، فحث عليهم، ثم قال: يا أيها الناس، ارضخوا من الفضل ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة، وأكثر ما يخاف على مطيتها وأكثر ما يخاف على مطيتها وأكثر ما يخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طي؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه لهدم الأصنام، فهدموا رضي الله عنهم الأصنام في أنحاء الجزيرة، ومن ذلك هذا الصنم الموجود لطي. وكان عدي رضي الله عنه ابن حاتم الطائي الشهير بالكرم، ففر من النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه قرب الجيش الذي أرسله. أخذوا أخته هذه وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، فمن عليها، وأتى عدي رضي الله عنه وسأله عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة: ما يفرك أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقال: لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. فقال: إني حنيف مسلم. ففرح صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن عدي رضي الله عنه من مشاهير العرب. وذكر هذا الخبر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق المرء وأن يجعل صدقته دون النار، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. الحاصل أن هذا مما وقع في هذه السنة، أن هدم هذا الصنم كما هدمت أصنام من أخرى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. قال ابن إسحاق رحمه الله: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرة وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا مسلما، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك. وكان كعب قد قال: ألا أبلغن عني بجيرا رسالة ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك
على أي شيء
غير ذلك.
نعم.
أحسن الله. على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك؟ فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعن لك. سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. قال: وبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك المأمون صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه فقال: أجل. قال: لم يلفي عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقال: هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بد قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رسول الله، فقم إليه فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها بنت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، يسعى الغواة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل صديق كنت آمله لا ألهينك عن إني عنك مشغول. فقلت: خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته
يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لم يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل. حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل: إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول. منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشى بوديه الأراجيل، ولا يزال بواديه أخو ثقة مضرج البز والدرسان مأكول. إن رسولنا نور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فلما زال أن فلم زالوا فلما زال
فما زال فما زال
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف ولا كشف عند اللقاء ولا ميل ولا ميل معازيل. يمشون مشي الجمال الزهري، يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسل داود في الهيجا سرابيل. بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. ليسوا مفاريحا إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال كعب إذا عرد السود التنابيل، وإنما عنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع. وخص المهاجرين بمدحته، غضبت عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وسطوة الجبار. والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار. والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار. يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من عالقوا من الكفار. وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار. قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري.
نعم.
وكعب بن زهير من فحول الشعراء، وهو وأبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة. ومما يستحسن لكعب قوله: لو كنت أعجب من شيء لا أعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر. والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. ومما يستحسن له أيضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: تحدى به الناقة الأدماء معتجرا للبرد كالبدر جلي ليلة الظلم. ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم.
هذه قصة كعب، وقد عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام رغم أبياته السابقة، وضاقت عليه الأرض بعد أن أخبره بجير أخوه رضي الله عنه بسوء صنيعه، وخوفه من خوف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيقتله، حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصيدته هذه. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بانت سعاد إلى آخره. هذه من طريقة الشعراء أن يبدأوا بالغزل ونحو ذلك، وألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليه، لأنها من طرقهم في الشعر أن يبدأوا بالغزل ونحو ذلك. والشعراء كما قال تعالى: في كل وادي يهيمون. ثم عفى عنه عليه الصلاة والسلام كما عفى عن عدي، وعفى أيضا عن أخته وأرجعها إليه من السبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويتوقف الدرس كما قلنا إن شاء الله إلى نهاية العام إن شاء الله.